الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهة الثانية في مفهوم الغاية، وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية. قلنا بأن مفهوم الغاية يبحث في جهتين. الجهة الأولى كانت جهة منطوقية، وبحثنا فيها عن أن هل يدل نفس التقييد بالغاية على أن الغاية داخلة في حكم المغير أو ليست داخلة في حكم المغير، أو لا تدل لا على هذا ولا على ذلك. انتهى المصنف في البحث السابق في الجهة الأولى إلى أن التقييد بالغاية لا يدل على أن الغاية داخلة في حكم المغير، كما أنه لا يدل على أنها غير داخلة، فكل منهما يحتاج إلى دليل خاص يختلف الظهور باختلاف القرائن والمقامات. هذه الجهة الأولى. اليوم نبحث في الجهة الثانية، وهي الجهة المفهومية. نبحث فيها في الجهة المفهومية عن أن طبع التقييد بالغاية بقطع النظر عن القرائن الخاصة هل يدل على المفهوم، يعني يدل على انتفاء نوع الحكم، نوع حكم المغير عن الغاية وما بعدها، على القول في الجهة الأولى بأن الغاية شنو داخل في حكم المغير، أو أنه يدل على انتفاء نوع حكم المغير عن خصوص ما بعد الغاية دون الغاية بناء على أن الغاية داخلة في حكم المغير، أو أنه لا مفهوم لها، أو أنه لا مفهوم له. طبع التقييد بالغاية لا مفهوم له. إذن عندنا طبع التقييد بالغاية إما له مفهوم أو ليس له مفهوم. إذا إلى مفهوم انتفاء نوع الحكم إما عن الغاية وما بعدها، وإما انتفاء نوع الحكم شنو عن خصوص ما بعد الغاية، هاي إذا إلى مفهوم. فمفهوم أكو خلاف بي، هل مفهوم انتفاء نوع الحكم عن الغاية وما بعد الغاية اثنيناتهم، أو مفهومه انتفاء نوع الحكم عن خصوص ما بعد الغاية، هاي إذا إلى مفهوم. يمتى نقول مفهوم انتفاء نوع الحكم عن الغاية وما بعدها؟ نقول أما الأول، يعني انتفاء نوع الحكم عن الغاية وما بعدها بناء على أن الغاية ليست داخلة في حكم المغير في البحث السابق، فإذا الغاية مداخلة في حكم المغير فالحكم كما ينتفي عما هو بعد الغاية ينتفي عن نفس الغاية. وأما الثاني، يعني انتفاء نوع الحكم عن خصوص ما بعد الغاية، هذا إذا قلنا بأن الغاية داخلة في حكم المغير فالحكم لا ينتفي عن الغاية لأنها داخلة بانتفاء الغاية، وإنما ينتفي عن خصوص ما بعد الغاية. واضح؟ فمثلا سرت الطريق إلى المسجد، إذا قلنا بأن للتقييد بالغاية مفهومان فنقول الحكم وهو السير ينتفي عن الغاية وما بعدها إذا كانت الغاية ليست داخل وين؟ في حكم المغير، يعني السير يصل للمسجد وينتهي، فالمسجد ليس داخلا فينتفي الحكم عن المسجد وما بعد المسجد. أما إذا قلنا الغاية وهي بالمثال المسجد داخلة في حكم المغير والسير، إذن الحكم لما ينتفي ينتفي عما بعد المسجد، لأن المسجد داخل في الحكم فلا ينتفي عنه. واضح إن شاء الله؟ هذا إذا قلنا بأن المفهوم بأن للتقييد بالغاية مفهومان، أو لا نقول بأن التقييد بالغاية ليس له مفهوم. هذا النزاع، إذن أصل نزاعنا هذا التقييد، طبع التقييد بالغاية، يعني بقطع النظر عن قرائن الخاصة، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ وأما أن مفهومه هو انتفاء نوع الحكم عن الغاية وما بعدها أو عن خصوصي، فهذا يترتب على البحث السابق، هذه هي ثمرة البحث السابق أو من ثمرات البحث السابق. فالبحث السابق وهي الجهة المنطوقية أيضا له تأثير وين؟ في الجهة المفهومية. وهذا إن شاء الله، لأنه يحدد المنتفي عنه الحكم، هل هو خصوص ما بعد الغاية أو أنه الغاية وما بعدها. واضح يا إخواني؟ هذا محل نزاعنا ومحل بحثنا. هذا موضوع أو محل النزاع. المصنف يبين بعد محل النزاع المناط والمدرك كما عبر هو في الدلالة على المفهوم في الغاية. المناط والمدرك في الدلالة على المفهوم بالغاية يعني شنو؟ يعني ما هو الشيء الذي نحتاج توفره حتى أن التقييد بالغاية يدل على المفهوم ويكون ظاهرا بالمفهوم، وبانتفائه بانتفاء هذا الشيء يكون التقييد بالغاية ليس ظاهرا بالمفهوم. شنو هذا المدرك؟ شنو هذا المناط؟ واضح؟ يقول المصنف بأن المناط في دلالة الجملة الغائية على المفهوم، في دلالة التقييد بالغاية على المفهوم، هو نفس المناط في دلالة الشرط والوصف على المفهوم. وقد تقدم أن المناط في الشرط والوصف هو دلالة الجملة على انحصار سبب الحكم بذلك الشرط أو الوصف. فإذا الجملة تدل على أن ذلك الوصف أو الشرط هو قيد للحكم، هو سبب للحكم وهو منحصر فيه، فهي لها مفهوم. وإذا الجملة لا تدل على أن ذلك الوصف أو الشرط قيد للحكم، أو دلت على أنه قيد لكن ليس منحصر، إذا ليس لها مفهوم. لذا انتهينا في البحث السابق أو قبل السابق في مفهوم الشرط أن لطبع التقييد بالشرط مفهوما، باعتبار استظهرنا من الجملة الشرطية أن الشرط سبب منحصر للحكم، لذلك قلنا بأن لها مفهوم. بخلاف الجملة الوصفية. قلنا الجملة الوصفية لا مفهوم لها، ليش؟ لأنه لا يظهر بأن الوصف، لا يظهر منها بأن الوصف قيد للحكم، بل يظهر بأن الوصف قيد للموضوع أو شنو؟ أو متعلق الموضوع. لذلك قلنا بأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. ومن هنا يتضح أن المناط، هذا شبه كبرى، يتضح أن المناط في محل كلامنا في مفهوم الغاية هو أن نحدد هل أن الغاية قيدا للحكم أو أن الغاية ليست قيدا للحكم. إذا استظهرنا منها أن الغاية غاية للحكم وقيد للحكم، وحينئذ نقول بأن لها مفهوم القاعدة، لأن إذا كانت قيد للحكم وهي قيد منحصر بالإطلاق، مثلا استظهرنا الانحصار، فلا إشكال ولا ريب أن الحكم ينتفي بانتفاء. وإذا استظهرنا بأنها ليست قيدا للحكم بل قيد للموضوع، فحينئذ لا مفهوم للجملة، لا مفهوم لطبع التقييد بالغاية، إذا أن الغاية ليست قيدا للحكم حتى ينتفي الحكم من انتفائها، بل هي قيد لمن؟ للموضوع. فالغاية أقصى ما تدل عليه تحديد منه، تحديد الموضوع، بانتفائها ينتفي الموضوع، بانتفائه ينتفي الموضوع، وانتفاء الموضوع ينتفي به شخص الحكم. وهذا قلنا ليس من المفهوم في شيء، واضح. وأما انتفاء نوع الحكم بانتفاء نفس الموضوع، قلنا هذا يدخل في مفهوم اللقب الآتي وهو لا مفهوم له. من الآن نقول ما إلى مفهوم، واضح إن شاء الله. إذن المناط هذا حتى نثبت بأن للجملة التي وقع فيها التقييد بالغاية أن لها مفهوما، كن نحدد هذا مفهوم قيد الحكم أو أنه قيد الموضوع. إذا قلنا قيد للحكم فالجملة لها مفهوم، وإذا قلنا أنه قيد الموضوع الجملة ليس لها شنو؟ ليس لها مفهوم. واضح هذا. المصنف يقول أولا نقول هناك من التقييد بالغاية ما هو خارج عن محل النزاع، هناك من التقييد بالغاية ما هو خارج عن محل النزاع، ما نتنازع على أنه هل له مفهوم أو لا، وقطعا شنو؟ قطعا له مفهوم، وهو إذا علمنا بأن الغاية شنو؟ قيد للحكم. بعد ما نتنازل بأن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، ليش؟ قطعا لها مفهوم، باعتبار أن الغاية بها قيد للحكم. وقد تقدم بأن الغاية إذا كانت قيدا للحكم فلها مفهوم. مثال هذا اللي تقدم، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فإن معرفة الحرام بعينه قلنا هاي قيد إلمن أو غاية إلمن؟ غاية للحكم. الحكم بحلية الشيء تنتهي إلمن؟ إلى معرفة أنه حرام. إذا عرفت بأنه حرام بعد ما نحكم عليه بأنه حلال ظاهرا، هذا حكم ظاهري. فهي قيد للحكم، وإذا كانت قيدا للحكم فقطعا الحكم ينتفي بانتفائها. لكن الحكم ينتفي بانتفائه، ينتفي عن الغاية وما بعد الغاية، لو عن خصوص الغاية، نجاوبنا ها؟ فشنو؟ لا تقدم هذا البحث السابق هذا ما به نزاع. إذا كانت الغاية غاية للحكم فقطعا الغاية خارجة عن حكم المغير فالحكم ينتفي عن الغاية وبعد الغاية. واضح؟ قال المصنف السابق الإذ لا معنى أن يدخل معرفة الحرام في حكم العلمية وفي الحدية. إذن هذا خارج عن محل النزاع. إذا علمنا بأن الغاية قيدا للحكم خارج كلامنا من إذا ما عدنا علم فنفس التقييد بالغاية هل هو ظاهر في أن الغاية قيدا للحكم في أن الغاية قيد للحكم أو أنه ظاهر بأن الغاية ليست قيدا للحكم أو لا ظاهر لا في هذا ولا في ذاك. واضح محل بحثنا هذا هو. أما الأول هذا خارج عن محل النزاع. ليش؟ عند علم ما 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 له معنى نتنازع. أكو علم بأنه قيد للحكم فقط عن له مفهوم هذا منتهي من عنده كلامنا. إذا ماكو علم فالتقييد بالغاية في أي شيء ظاهر هل ظاهر في أن الغاية غاية للحكم أو أن الغاية غاية لمن؟ للموضوع أو أنه ليس بظاهر في شيء منهما. واضح؟ طبعا بقطع النظر أيضا عن قرائن خاص طبع التقييد بالغاية على ماذا يقول المصنف يقول طبع التقييد بالغاية ظاهر منه أن الغاية غاية لمن؟ للحكم. أن الغاية غاية للحكم فإن الحكم ينتهي بانتهائها هذا هو الظاهر من التقييد شنو بالغاية. وحينئذ إذا كان الظاهر من التقييد بالغاية أن الغاية هي قيدا للحكم أن الغاية هي قيد للحكم فحينئذ الحكم ينتهي شنو بانتهائها فيثبت لها أن لها مفهوم أن لها مفهوما. واضح؟ قال الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي من هي الجهة الثانية في مفهوم الغاية هي موضوع البحث هنا. ليش؟ لأن بحثنا عن المفاهيم. الجهة الأولى كان البحث فيها عن المنطوق نحن بحثنا الآن في باب المفاهيم فمحل البحث هي الجهة الثانية. فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية طبع التقييد مع قطع النظر عن القرائن الخاصة يعني هذا مو شغل الأصول القرائن الخاصة هل يدل التقييد بالغاية على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية فقط وعن الغاية هاي ما عندي فقط عما وراء الغاية يعني دون نفس الغاية هذا بناء على شنو؟ هذا بناء على أن الغاية داخلة في حكم المغير في الجهة الأولى فالمفهوم بعد انتفاء الحكم عما بعد الغاية أما الغاية هي داخلة في حكم المغير وعن الغاية نفسها أيضا هذا بناء على شنو؟ على أن الغاية خارجة وعن الغاية نفسها أيضا شنو أيضا؟ كما أنه ينتفي عن وراء الغاية ينتفي عن الغاية كذلك هذا بناء على أن الغاية ليست داخلة في حكم المغير في البحث السابق. قال إذا لم تكن، هاي إذا لم تكن تعليل للثاني، تعليل لقوله وعن الغاية نفسها أيضا. إذا لم تكن يعني الغاية داخلة في المغيا، هناك حذف مضاف في حكم المغيا، أو لا، هاي أو لا عطف عليه من؟ عطف أحسن على سنخ الحكم. هل يدل على انتفاء، على انتفاء سنخ الحكم أو لا يدل على انتفاء سنخ الحكم؟ واضح إن شاء الله، معطوف على سنخ الحكم. هل يدل على انتفاء سنخ الحكم أو لا يدل على انتفاء سنخ الحكم؟ لا لا، مثل ما الأقرب يدل. هل يدل أو لا يدل؟ معطوف على يدل. هل يدل أو لا يدل؟ فنقول يجي الآن إلى المدرك والمناط في كون الغاية لها مفهوم. يقول المناط نفس المناط السابق. قال فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، فإذا كانت يعني الغاية قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما ورائها. شوفوا، فإذا كانت الغاية قيدا للحكم كانت يعني الغاية ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراء. ليش قال فيما وراءها؟ قبلوش ليش مو عنها وعما وراءها؟ ها، بعد إذا كانت قيد الحكم فهي قطعا داخلة. وين هي قطعا؟ خارج أو داخلة؟ خارج عن حكم المغير، مو تكون قطعا خارج عن حكم المغير، فتدل على انتفاء الحكم مفروض عنها وعن شنو؟ وعما ورائها. هنا هو عبر فيما ورائها، المفروض عنها وعما ورائها. واضح؟ جاي يقول المفروض عنها وعما ورائها. ليش؟ لأن هي قيد للحكم، وإذا كانت قيدا للحكم فهي قطعا خارجة عن حكم المغير، والحكم ينتفي عنها وعما ورائها. وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط، يعني دون الحكم، فلا دلالة لها على المفهوم. ما لها دلالة على انتفاء الحكم عن الغاية وما ورائها أو عما ورائها فقط، ما لها دلالة. ليش؟ لأنها ليست قيدا لمن؟ ليست قيدا للحكم. لذلك قلنا في مفهوم الوصف أنه لا وصف، لأن الوصف ليس قيدا لمن، لا يظهر منه أنه قيد للحكم. وهذا هنا للموضوع والمحمول. المحمول مو هو الحكم، لا راح يتوهم بأن المحمول هو شنو، هو الحكم. وياي؟ المحمول مو هو الحكم، المحمول هو النسبة بين الموضوع، عفوا الحكم هو النسبة بين الموضوع والمحمول. سرت الطريقة المحمول، هذا الفعل سرت، والحكم هو النسبة، نسبة السير إلى الطريق، هذا هو الحكم. قلنا الحكم هو مدلول الهيئة، والهيئة تدل على النسبة، صح؟ فلا يتوهم من قال قيدا للموضوع أو المحمول، يتوهم بأن المحمول هو نفس من هو، هو نفس الحكم. واضح؟ من تقول أكرم زيدان، أكرم زيدا، عنده موضوع الإكرام وعنده حكم. وين الحكم؟ هاي النسب مدلول الهيئة، مدلول الهيئة هذا هو شنو؟ هذا هو حكم، مو الحكم هو نفس منه، نفس المحمول. قال فلا دلالة لها على المفهوم وعليه، يعني بناء على أن هذا هو المدرك لوجود المفهوم نسأل الغاية قيد للحكم للموضوع. إذا كانت قيد للحكم خلاص إلها مفهوم، وإذا لم تكن قيدا للحكم فليس لها شنو؟ مفهوم. قال وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع للحكم هذا قطعا له مفهوم، ولا إشكال في ظهوره في المفهوم، هذا خارج بعد، مثل قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، وكذلك مثال كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. وإن لم يعلم ذلك من القرائن، ما علمنا بأنه الغاية قيد للحكم لو للموضوع، شو نسوي؟ هذا ما حبحثنا. أما الأول ذاك خارج، ما العلم هذا خارج. نسأل أن التقييد بالغاية ظاهر في ماذا؟ قال فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، وكونها شوف غاية للنسبة، يعني الحكم من هو؟ النسبة. قال وكونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. إذن ظاهر التقييد بالغاية أنها قيد المن للحكم، فيثبت أن لها مفهوم. قال فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. إلى هنا المصنف انتهى إلى ثبوت مفهوم الشر وإلى ثبوت مفهوم الغاية دون مفهوم الوصف. هذا الثالث من المفاهيم. الرابع مفاهيم المخالفة مفهوم الحاصر. يذكر المصنف تحديد محل النزاع ببيان معنى الحصر، ثم النقطة الثانية يبحث في ثبوت مفهوم الحصر في كل أداة من أدوات شنو الحصر. إذن أولا نحدد محل النزاع بذكر معنيين للحصر، ثم بعد ذلك يبحث المفهوم في كل أداة من أدوات الحصر. أما النقطة الأولى يقول المصنف بأن الحصر له معنيين، بأن الحصر له معنيان. المعنى الأول معنى الحصر المذكور في البلاغة والمعنى الثاني معنى الحصر في اصطلاح الأصوليين. إذن يبحث أو يذكر معنيين للحصر، المعنى الأول باصطلاح أهل البلاغة والمعنى الثاني باصطلاح المنطقة. الحصر هو حصر شيئا بشيء، يعني خصه به، في البلاغة ذكروا بأن الحصر هو تخصيص شيء بشيء ولكن بطريق مخصوص، ليس مطلق التخصيص. تخصيص شيء بشيء هو يسمى شنو؟ يسمى حصرا. تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص هذا هو الحصر. وذكروا طرقا لإفادة الحصر، منها النفي والاستثناء ما قام إلا زيد، ومنها إنما زيد عالم، ومنها تقديم ما حقه التأخير إياك نعبد. فالقصر أو فالحصر في البلاغة هو يسمى قصرا أيضا، هو تخصيص شيء بشيء ولكن بطريق شنو؟ بطريق مخصوص. فعندما تقول إياك نعبد يعني تخص العبادة بذات الباري تبارك وتعالى، تخصها به يعني لا تتعداه إلى غيره. إياك نعبد يعني نعبدك لا نعبد غيرك، حصرها قصرها عليه. هذا الحصر قسمه إلى قسمين: حصر صفة على موصوف، القسم الأول. القسم الثاني حصر موصوف على صفة. الأول اللي هو حصر الصفة على الموصوف، يعني تخص الصفة بهذا الموصوف بحيث لا تتجاوزه، لا تتجاوز هذا الموصوف إلى موصوف آخر، وإن كان هذا الموصوف قد يتصف بأكثر من صفة، الصفة لا تتجاوز هذا الموصوف. أما الموصوف قد يكون متصف بألف صفة. إنما العالم عليون، إنما الشجاع عليين أو عليون، يعني أن هذه الصفة وهي الشجاعة لا تتجاوز علي المن إلى غيره، فأخصها بعلي، وإن كان علي قد يتصف، مو قد يتصف بل هو متصف بصفات جمة. واضح؟ فقط الصفة على الموصوف يعني الصفة مختصة بهذا الموصوف لا تتجاوزه إلى غيره، أما الموصوف قد يتصف بصفات متعددة. ما فتى إلا علي، يعني المتصف بالفتوة هو خصوص علي لا تتجاوزه إلى غيره، وإن كان علي قد يتصف أو هو متصف بصفات كثيرة. هذا قصر الصفة على الموصوف. الثاني قلنا قصر الموصوف على الصفة، يعني أنه نخص الموصوف بهذه الصفة ولا يتجاوز الموصوف هذه الصفة إلى صفة أخرى، ما يتجاوز إلى صفة أخرى، وإن كانت هذه الصفة الأخرى قد ألف واحد شنو متصف بها، هو لا يتصف بغير هذه الصفة. وياي مثلا إذا واحد توهم بأن المتنبي عالم ليس بشاعر، فتقول له إنما المتنبي شاعر، فتخص الموصوف وهو المتنبي بشنو؟ في هاي الصفة، وهو أنه شاعر، ولا يتجاوز هاي الصفة علما إلى غيرها. من ذلك الغير؟ العالم، مو عالم. فتخص الموصوف بهذه الصفة ولا يتجاوزها إلى صفة أخرى، وإن كانت هاي الصفة قد هواي متصفين بها. إحنا ما جايين نخص الصفة بالموصوف، جايين نخص الموصوف شنو؟ بهذه الصفة. فإذا في البلاغة القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وهو قسم قلنا إلى تخصيص صفة بموصوف أو تخصيص موصوف بصفة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى بالصلاح الأصولي، المراد بالقصر والحصر باصطلاح الأصوليين ما يعم المعنى الأول، ما يشمل المعنى الأول وهو المعنى واصطلاح البلاغة، يعني تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، ما يعم الأول ويشمل أيضا الاستثناء الذي هو ليس بحصر عند أهل البلاغة. أحسنتم، لأن لا تنسون من الحصر عند البلاغة من هو؟ الاستثناء. ما زيد إلا عالم، هذا استثناء لمستثناء، استثناء ولكنه شبيه حصر ولا مو حصر؟ حصر، ولكن من الاستثناء ما هو ليس بحصر عند أهل البلاغة، كقوله تعالى فشربوا منه إلا قليل منهم، إلا قليلا منهم. هذا ليس بحصر عند أهل البلاغة، لأن الحصر عند البلاغة النفي والاستثناء. لذلك قالوا نفي شيء، عندما تقول ما قام إلا زيد هذا يدل على الحصر، باعتبار أن النفي هنا نفي عن فاعل عام يشمل زيد وغير زيد، ما قام أحد إلا زيد، فالنفي عن جنس زيد أحد ما يشمل زيد وغيره، وتخصيص القيام بزيد هذا يدل على شنو؟ قال يدل على الحصر. هذا ما موجود وين؟ فشربوا إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا، ما موجود في هذا، موجود نفي واستثناء، فقط استثناء. هذا ليس بحصر عند أهل البلاغة، ولكن هذا حصر عند الأصوليين. فعند الأصوليين مراد بالحصر معنى عام يشمل الحصر عند أهل البلاغة ويشمل الاستثناء. خذ واحد يقول استثناء ليس داخل كل حصر عند أهل البلاغة، نقول لا، الاستثناء على قسمين، قسم حصر عند أهل البلاغة وما كان نفي واستثناء، واستثناء ليس بداخل في الحصر عند أهل البلاغة. واضح إن شاء الله؟ عند الأصوليين كل استثناء سواء كان حصر عند أهل البلاغة أو لم يكن حصر عند أهل البلاغة هو داخل وين؟ في الحصر. واضح هذا؟ قال الرابع مفهوم الحصر. معنى الحصر، الحصر له معنيان، الأول القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة اللي هو قلنا تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. قال سواء كان من نوع قصر الصفة الموصوف نحو لا سيف إلا ذو الفقار، هذا من قصر الصفة الموصوف، يعني ليس لا موصوف بالسيفية إلا ذو الفقار، لا موصوف بالسيفية إلا ذو الفقار، فالوصف بأنه سيف لا يتجاوز ذو الفقار لمن؟ إلى غير ذو الفقار، هذا تخصيص صفة الموصوف. ولا فتى إلا علي، يعني ليس هناك موصوف بالفتوة إلا علي، فالفتوة لا تتجاوز علي إلى غيره، أما علي قد متصف بصفات أخرى. أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول، فهنا قصر الموصوف وهو النبي صلى الله عليه وآله على الرسالة على هذه الصفة، ولا يتجاوزه شنو؟ إلى غيرها، ولا يتجاوزه إلى غيره، طبعا هذا قصر شنو؟ مو حقيقي، قصر إضافي، يعني مو النبي متصف فقط بالرسالة، ما متصف بالعلم والتقوى والورع، لا متصف بس لا يتجاوزها إلى غيرها مما هو قد وصفوه بأعداءه، ليس بشاعر، ليس بمجنون، ليس بكذا، ليس هو قصر إضافي ليس بقصر حقيقي. وما محمد إلا رسول، إنما أنت منذر، قصره على أنه منذر لست عليهم بمسير. واضح إن شاء الله. فقصر هنا قصر موصوف على صفة أنت والنبي صلى الله عليه وآله على صفة وهو أنه منذر لا يتجاوزها إلى غيرها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما يعم القصر والاستثناء. قبل حد الآن إن قلت الاستثناء داخل بالقصر، قال والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح. إذن والاستثناء الذي يسمى قصرا خرم داخل ما يعم القصر، فيدخل فيه الاستثناء الذي يسمى قصرا، يبقى الاستثناء الذي لا يسمى قصرا أيضا دخل بقوله والاستثناء الذي لا يسمى قصرا. والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، يا اصطلاح أهل البلاغة، قال نحو فشربوا منه إلا قليلا. والمقصود به يعني بالحصر هنا في بحث المفهوم هو هذا المعنى الثاني. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني اختلاف مفهوم الحصر واختلاف أدواته، يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين.